الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الإحرام. بعد أن بين لنا المصنف الأحكام المتعلقة بمواقيت الحج والعمرة، ناسب أن يبين هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتفرع عليه من المسائل والأحكام المتعلقة بالإحرام، لأن الإنسان إذا خرج من بيته يريد الحج أو العمرة أو هما معا، فإنه أول ما يكون من أمره أن يصل إلى الميقات. فبين أحكام المواقيت، ثم بعد أن بين ما هي المواقيت شرع في بيان صفة الإحرام وكيف يدخل الإنسان في نسك الحج ونسك العمرة. فقال رحمه الله: باب الإحرام. الإحرام مأخوذ من قولهم: يحرم أحرم الرجل يحرم إحراما فهو محرم إذا دخل في الحرمة. أحرم الرجل إذا دخل في الحرمات، سواء كانت زمانية كالأشهر الحرم، أو كانت مكانية كحدود حرم مكة والمدينة. فتقول للرجل إذا دخل حدود حرم مكة: أحرم، بمعنى أنه دخل داخل الحرم، وتقول: هو حرمي، أي داخل ساكن داخل حدود حرم مكة. والعرب تقول: أحرم إذا دخل في الحرمات، كأنجد إذا دخل نجدا، وأتهم إذا دخل تهاما. ومراد العلماء بقولهم الإحرام نية أحد النسكين أو هما معا، نية الدخول في أحد النسكين، إما الحج وإما العمرة. فإن كانت نيته أن يدخل في الحج فهو حاج، وإن كانت نيته العمرة فهو معتمر، وإن نواهما معا فهو حاج قارن لحجه. يقول رحمه الله: باب الإحرام، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بكيفية الإحرام والدخول في نسك الحج ونسك العمرة. وذلك أن الدخول في نسك الحج والعمرة يفتقر إلى نية مخصوصة، وينبغي لمن دخل في هذه العبادة، أعني الحج أو العمرة، ينبغي عليه أن يراعي أمورا فرضها الله عز وجل عليه، وأن يتقي أمورا حرمها الله عليه، وهي التي تسمى بمحظورات الإحرام. فالإحرام كأنه حد للدخول في هذه العبادة. فقال رحمه الله: باب الإحرام. نعم.
الإحرام نية النسك.
الإحرام في عرفنا معاشر الفقهاء نية النسك، أي نية الدخول في الحج أو الدخول في العمرة أو هما معا. فليس مجرد كون الإنسان يخرج من بيته للحج والعمرة كافيا، فقد تخرج من بيتك وأنت تريد الحج والعمرة، ولكن لا يحصل لهذه النية النية المعتبرة، ولا يقال إنك محرم. مثال ذلك: لو كنت في المدينة أو في الرياض، فخرجت من المدينة إلى ميقات المدينة وهو ذو الحليفة، فإنه منذ خروجك من بيتك قبل الميقات وأنت ناوي للحج أو العمرة أو هما معا، فليست بهذه النية، ولكن الدخول لا يكون إلا في الميقات، وحينئذ يصدق عليك أنك قد تلبست بالنسك. نعم.
سنة لمريده غسل أو قيام
لعدم. سنة لمن أراد الحج أو العمرة، أي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يغتسل. فأول ما يبدأ به الإنسان إذا أراد الحج أو العمرة أن يغتسل لحجه أو عمرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه اغتسل في الوادي المبارك، وهو وادي العقيق، والذي يسميه الناس اليوم بوادي عروة، وموضعه أبيار علي، فاغتسل من ذي الحليفة في ذي الحليفة، وقد طاف على نسائه صلوات الله وسلامه عليه، ثم بعد ذلك تطيب وتنظف اغتسل وتنظف صلوات الله وسلامه عليه. والسبب في الاغتسال أن الاغتسال أن الإنسان إذا دخل في الحج والعمرة قد تمضي عليه أيام وهو متلبس بهذه العبادة، ولا يتطيب ولا يقص أظافره، يقلم أظافره ولا يقص شعره، فهو مظنة الشعر. ولذلك جاء في الأثر: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. فكون الحاج يبقى أياما عديدة في حجه، خاصة في الأزمنة القديمة كان بين ميقات المدينة وبين مكة ما يقرب من 10 مراحل، أي 10 أيام يسيرونها بالإبل، وهذا لا شك أن الإنسان لو دخل في الحج والعمرة ولم يغتسل فإن ذلك زيادة في الشعث عليه، وحينئذ يتضرر، ويتضرر من معه، ويتضرر الناس من حوله، وإذا شهد الجماعات أو الصلاة مع الناس آذاهم برائحته وببخره. ولذلك سن له أن يغتسل، وكان من هدي عليه الصلاة والسلام الاغتسال للنسك، وهذا الاغتسال في حق الحائض والنفساء آكد، حتى ذهب جمع من العلماء والسلف رحمة الله عليهم إلى أنه يجب على المرأة الحائض والنفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها. والسبب في ذلك وجود أن القدر كما سيأتي إن شاء الله ذكره يسن له أن يغتسل فيزيل ما يعلق ببدنه من الروائح الكريهة، ويعلق ببدنه من الأوساخ، فيكون طيبا في بدنه ويدخل لهذه العبادة على أتم الصفات وأكملها. قال بعض العلماء: كأن الإنسان إذا أراد الحج والعمرة ونزل في ميقاته وأراد أن يغتسل وتجرد من مخيطه، تجرد حين تذكر حينما يجرد من الدنيا ويخرج منها صفر اليدين إلا من رحمة الله عز وجل، فكأنه حينما يغتسل لإحرامه ويتجرد وهو بنفسه وقوته وكمال حوله وقوته من الله عز وجل، كأن هذا بداية العظة له وهو خارج عن أهله، إذ يتذكر حينما ينزع من الدنيا وينزع من بين أهله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. نعم. فإذا لم يستطع الاغتسال لمرض أو عدم وجود الماء، أو كان الزمان باردا شديد البرد ولا يستطيع أن يدفئ الماء، أو يستطيع أن يدفئ الماء ولكنه يخشى أنه لو اغتسل ولبس ثياب الإحرام أنه لا يحسن الاستدفاء، فحينئذ يعدل إلى التيمم، وهو أحد وجهي العلماء. قال بعض العلماء يتيمم، وقال بعضهم لا يتيمم، لأن المقصود من الغسل النظافة، والتيمم لا ينظف، بمعنى أنه لا ينظف حسا لأنه يضرب بيديه على التراب، بخلاف ما إذا اغتسل فإنه ينقي بدنه. ولكل القولين وجهه، فمن تيمم فلا حرج، ومن ترك التيمم فلا حرج عليه. نعم. وتنظف وتطيب. التنظف يكون بتقليم الأظفار وقص الشعر من رأسه إذا كان يخشى أو طوله، وهكذا بالنسبة للشعر الذي يكون في بدنه فينتف إبطه ويحلق عانته ونحو ذلك من الأمور التي يتهيأ بها البدن على أحسن وأفضل الهيئات وأكملها، تشريفا لهذه العبادة وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وتطيب يسن له أن يتطيب، والطيب ما طاب في ريحه، وسمي الطيب طيبا لطيب رائحته، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تطيب، وهو أطيب الطيبين بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فأصبح ينضخ طيبا كما ثبت في الصحيح. طيبته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، طيبته في حله قبل حرمه ولحرمه قبل أن يطوف بالبيت، دل على أن السنة لمن أراد أن يحج أو يعتمر أن يتطيب. وهل يضع الطيب في بدنه قبل الغسل أو بعد الغسل؟ أجمع العلماء على أنه يجوز للإنسان ويشرع له أن يتطيب في بدنه قبل الغسل ويجعل الطيب في بدنه، ثم إذا غسل بدنه فإن بقي شيء من الطيب فإنه مغتفر بإجماع العلماء. ولكن الإشكال لو أنه اغتسل ثم تطيب قبل أن ينوي، يعني قبل أن يدخل في النسك، فمحل الخلاف فيما بين الغسل ونية النسك. أما قبل الغسل وقبل نية الغسل، نية النسك فبالإجماع يجوز. فمذهب الشافعية والحنابلة عن الحديث أن من السنة أن يجعل الطيب بعد الغسل، فبعد أن يغتسل يضع الطيب في بدنه، ولا بأس أن يكون الطيب في أعلى كطيب الشعر، أو يكون الطيب في صدره، أو يكون الطيب في مغابنه، كل ذلك لا بأس به. ويرون أنه يجوز أن يقع الطيب بعد الغسل. وذهب الشافعي المالكية والحنفية إلى أنه يتطيب أولا ثم يغتسل، فإن بقي بعد غسله شيء فهو مغتفر. وعلى هذا فإن أصحاب القول الثاني لا يجيزون أن يتطيب بعد الغسل، وكأنهم يرون أنه مغتفر بعد غسله. والصحيح أنه يجوز أن يتطيب قبل الغسل وبعده، لأن أم المؤمنين رضي الله عنها كما في صحيح مسلم قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل حرمه. وهذا يشمل ما بعد الغسل وقبل النية، وعليه فلا حرج أن يضع الطيب. ثم إذا وضع الطيب في بدنه فإن هذا الطيب الذي يكون في البدن إن كان في أعالي الرأس، في أعالي البدن كالرأس أو في المواضع التي لا يحتك بها الثوب فلا إشكال ولا حرج عليه أن يبقى أثر الطيب في بدنه، كأن تبقى صفرة الطيب في شعره، أو تبقى صفرة الطيب ظاهرة على صدره أو نحو ذلك، لا حرج. وذلك لأن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كنت أرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. كنت أرى وبيص الطيب، يعني لمعان الطيب، في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفرق شعره نصفين، فكنت أرى بيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل مفرقه في أصل الشعر وهو محرم، فدل على أنه يجوز أن يبقى الطيب بعد الغسل وبعد النية. ولكن الحرج إذا سقط شيء من هذا الطيب وعاد إلى البدن بعد سقوطه، فحينئذ قال بعض العلماء تلزمه الفدية. أما لو تطيب في صدره وعلق الطيب بثوبه الذي هو ثوب الإحرام الذي هو الإزار الرداء، أو تطيب على أسفل بدنه ومغابنه فتعلق بالرداء، فحينئذ إن كان الرداء باقيا عليه ولم ينزع فلا إشكال. ولكن الإشكال إذا نزع الرداء عنه فإنه لا يعيده مرة ثانية، لأنه يغتفر استصحابا ما لا يغتفر استئنافا. فالشيء استصحابا كونه مستصحب معه من حالة الإذن مغتفر، لكن لو جاء يتوضأ وخلع الرداء عنه فحينئذ كأنه يلبس بعد إحرامه ثيابا مسها الزعفران والورس، هذا عند من يغتفر إصابة الطيب للثوب. ويقول إن الطيب الذي على بدني لما رؤي على رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على جواز أن يكون في الإحرام، ولكن الأحوط والأكمل أن يتحفظ من إصابة الطيب لثوبه، لأنها رخصة جاءت في البدن فلا يقاس غير البدن عليه. وعلى هذا فإنه إذا أصاب ثياب الإحرام الطيب فإن الأحوط له أن يغسله وأن يخرج من العهدة بيقين ويستبرئ لدينه، هذا أكمل. لكن لو قلنا بالاغتفار كما يقوله من يغتفر من علماء ويرى فيه المسامحة قياسا على ما في البدن، فحينئذ يفرقون بين أن يكون الرداء على الإنسان وبين كونه ينزع ثم يلبسه، كأنه إذا لبسه ثانية كأنه يلبس ثوبا مسه الطيب. والدليل على أنه لا يجوز له أن يلبسه بعد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام للرجل لما لبس الجبة وعليه الطيب، قال له عليه الصلاة والسلام: انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وقال كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص. فدل على أنه يتقي في ثيابه أن تصيب الطيب، والرخصة في البدن، وأما الثياب فإنه لم يرد التصريح بالرخصة فيها. وتجرد من النخيط، فلا بد أن يتجرد من النخيط. والدليل على أن المحرم يلزمه أن ينزع عنه الثياب، أولا المخيط هو الذي يحيط بالبدن، فالقميص يعتبر مخيطا لأنه يحيط بصدر الإنسان ويحيط بيده، ولذلك قال: وقد يكون المخيط مخيطا ولا خيط فيه. فلو أخذ الإحرام رداء الإحرام وعقده بالشوك بشوك فأحاط بالبدن حتى صار كيد الثوب فهو مخيط، لأنه محيط بالبدن. فالعبرة بالإحاطة بالبدن، ولذلك ليست المسألة مسألة خيط، وإنما المسألة مسألة الإحاطة بالبدن. ولذلك العمامة تعتبر بحكم المخيط لأنها تحيط بأعلى الرأس، مع أنها ليست مخيطة، وإنما المراد الإحاطة بالعضو. أما بالنسبة للدليل على أن المحرم لا يلبس المخيط، يعني المحيط بالبدن، سواء جزءا أو كلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الرجل فقال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ قال: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. وهذا الحديث إذا تأملته وجدت كمال بلاغته عليه الصلاة والسلام وما أوتي من جوامع الكلم، فإنك إذا تأملت هذا الحديث وجدت أنه نهى عن العمامة ولا العمائم، والعمامة تكون غطاء لأعلى الرأس، ثم القميص وهو يكون للصدر وأعلى البدن، ثم السروال وهو يكون لأسفل البدن، ثم البرانس وهي فيها غطاء الرأس وغطاء جميع البدن. فكأنه بهذا يمنع المخيط الذي يحيط بالبدن أجزاء وكلا. فكان قوله: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات، هذه ثلاث: القمص، العمائم، السراويلات، هذا لفظ الصحيحين، ولا البرانس. فجمع بهذا بين تغطية أعلى البدن وأوسطه وأسفله، ثم جاء بما يجمع الكل فقال: ولا البرانس، وهو جمع برنس. ولذلك قالوا: يحضر عليه أن يلبس ما يحيط بالبدن ولو لم يكن مخيطا، يعني له خياطة، وهو مخيط إذا أحاط، فهو مخيط إذا أحاط بالبدن جزء، إذا أحاط بالبدن كأن يحيط بيده أو يحيط برجله كما في السراويلات ونحوها. فلا يتجرد من المخيط، يتجرد من السراويل، ويتجرد من الفنايل التي تسمى في زمان هذه وهي سترة الصدر، وكذلك أيضا يتجرد من القمص وما في حكمها كما يسمى اليوم بالكوت أو نحوه، لأنه يستر أعالي البدن، فجميع ذلك يلزمه أن يتجرد منه. ويتجرد مما يغطي الرأس: العمائم والغتر والأشمغة، وهكذا بالنسبة للطواقي ونحوها فإنها غطاء الرأس، وحينئذ يتجرد من جميع ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في مسجده ما يلبس المحرم نهى عن هذه كلها لكي يتنبه الحاج أو يتنبه من أراد الحج أو العمرة أنه يجب عليه أن يتجرد. لكن لو أراد الإنسان، لو كان الإنسان في طائرة وطرأ له وهو قادم من الرياض مثلا أن يحرم بالعمرة، ولكن ليس عنده إزار يستر أسهل بدن، ليس باستطاعته أن يتجرد، فحينئذ يجوز له أن يلبس السروال، ويكون السروال عوضا عن الإزار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السراويل لمن لم يجد الإزار، كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه خطب في يوم عرفة وقال: السراويل لمن لم يجد الإزار. فحينئذ يتجرد من المخيط إلا إذا لم يجد ما يستره، فيجوز له أن يستتر بالمخيط حتى يجد غير المخيط. وهذا من كمال الشريعة ومن رحمة الله عز وجل بعباده، وهو من اليسر الذي بعث به نبيه صلوات الله وسلامه عليه.
ويحرم
في إزار ورداء أبيضين، كما ورد في السنة عنه عليه الصلاة والسلام: وخير الثياب الأبيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ثيابكم البيض. وثبت في الصحيح عنه وقال: كفنوا فيها موتاكم. وثبت في الصحيح عنه أنه كفن في ثياب 3 أثواب بيض سحولية. وقد قالوا إن إحرام الإنسان كالكفن، ومنه نستحب جماهير العلماء رحمة الله عليهم البياض في إحرام الإنسان. لكن لو لم يجد إزارا ورداء نظيفا أبيضا، ووجد إزارا ورداء بلون آخر، هل يجوز له أن يحرم فيه؟ قلنا: لا حرج، لا حرج أن يلبسه ولا عتب عليه، إنما هو من باب الأكمل والأفضل. ولكن إذا وجد الأبيض وغيره، فإنه يستحب له أن يتحرى الأبيض لما فيه من تحري السنة، ولأنه خير ما لبس من الثياب.
وإحرام
عقب ركعتين، أي والسنة أن يحرم عقب الركعتين، وهذا من ترتيب الأفكار. فهو يقول لنا: أولا يتجرد من المخيط، يتجرد من ثيابه، ثم بعد ذلك يغتسل ويتطيب، وهذا طبعا بعد أن ينظف بدنه مما علق به من الشعر، وينتف إبطيه ويحلق عانته. فإذا تم هذا كله قال: وإحرامه عقب ركعتين. السنة أن يقع الإحرام عقب الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب وأهل بعد الفريضة، وهذا هو الأكمل والأفضل. ولكن إذا كان الوقت ليس بوقت فريضة، فحينئذ يغتسل ثم ينوي ركعتي الإحرام ويلبي بعد ركعتي الإحرام، ينوي يغتسل ثم ينوي ركعتي الوضوء، ويحرم عقب ركعتي الوضوء. وليست للإحرام سنة مقصودة، أي ليست للإحرام ركعتين مقصودة، وإنما يغتسل أو يتوضأ ثم يصلي ركعتي الوضوء لما فيها من الفضل، ثم يحرم بعد ذلك، لأن فيه شبه من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب بعد الصلاة. وهذا قول جماهير العلماء رحمة الله عليهم. وقد جاء في بعض الروايات حديث عمر المشهور في صحيح البخاري قال: أتاني الليلة آت من ربي، وهذا من الرؤى، وقد كان الوحي ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم على صور، منها الرؤى الصالحة كانت جزء من أجزاء النبوة، ورؤيا عليه الصلاة والسلام حق. فقال: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وقال بعض العلماء: بل أتاه حقيقة، أي يقظة وليس بمنام. فقال: أهل في هذا الوادي المبارك، وهو وادي العقير، وقل عمرة في حجة. في رواية: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. ولذلك ثبت في الرواية الصحيحة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يمر بالوادي وادي العقيق مسافرا داخل أو خارج المدينة إلا صلى فيه رضي الله عنه وأرضاه، تأسيا بهذه السنة. فأحرم عليه الصلاة والسلام عقب الفريضة، وهذا هو هدي أنه أحرم عقب الفريضة. فإذا صلى الإنسان الفريضة وأراد أن يدخل في نية النسك، فإنه يدخل عقد الفريضة ولا يتكلف ركعتين، لأن هذا خلاف السنة، بل قال بعض العلماء هو إلى البدعة أقرب. لو صلى الفرض ثم قام يصلي ركعتين خاصة لإحرامه فهو إلى البدعة أقرب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلف الركعتين بعد الفريضة، فلما تكلفهما وخالف هديه بالإحرام عقب الفريضة مباشرة كان هذا خلاف السنة، وكأنه يعتقد مزية الفضل، فكان أقرب إلى البدعة من هذا الوجه، لأنه تكلف العبادة باعتقاد مزية الفضل، خاصة وأن السنة قريبة منه، لأنه بإمكانه أن يحرم مباشرة، فكونه يصلي ركعتين أو يتنفل ويتكلف الركعتين فإنه أبلغ في قصده لهذه العبادة، فيكون إلى البدعة أقرب من هذا الوجه. نعم. ونية النسك شرط في صحة الإحرام، وقيل ركن، قيل إنها ركن، ولا يصح الإحرام ولا ينعقد إلا بنية. فلو أن إنسانا مر بالميقات ولم يوجب ولم ينوي فإنه لا يصح منه ذلك ولا يجزي ولا يزال حلالا حتى يعود ويحرم من الميقات، فإن أحرم من دونه فعلى التفصيل الذي ذكرناه في مسألة من أحرم دون المواقيت.
ويستحب قوله اللهم إني أريد مثل كذا فيسره لي وإن حبسني حادثة أحب لي حيث حبسني.
هذا اللفظ جاء في الحديث ضباعة رضي الله عنها وأرضاه، قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية يعني مريضة، فقال عليه الصلاة والسلام أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني. للعلماء في هذا الحديث وجوب، الوجه الأول يقول هذا الحديث يعتبر أصلا عاما، كل من يريد أن يهل له أن يقول هذه الكلمة أنه يشترط، ويجوز له أن يشترط بل ويستحب له أن يشترط تلافيا لما يطرأ عليه، وهذا هو الذي درج عليه المصنف رحمه الله. الوجه الثاني يقول هذا الحديث خاص بالرباع، يعني عكس الوجه الأول تماما، الوجه الأول يعمم ويرى أنه عام في الحال وفي الأفراد سواء وجد عذر أو لم يوجد عذر، والوجه الثاني عكسه تماما ويقول هذه قضية عين، والقاعدة في الأصول أن قضايا الأعيان لا تصلح دليلا للعموم. ووجه كونه قضية عين لا يوصف الحديث بكونه قضية عين إلا إذا كان الأصل خلافه، وتوضيح ذلك أن الأصل في المريض أنه يفتدي إن أصابه المرض، وأنه إذا أحصر ومنع من البيت فإنه حينئذ يتحلل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحصرته فاستيسر من الهدي، لكنه بالاشتراط يخرج من هذا كله، يخرج من الفدية ويخرج من إراقة الدم في الإحصار، فصارت قضية عين من هذا الوجه. وتوسط بعض العلماء وهو المذهب الراجح ويقول به جمع من الشافعية والحنابلة أن هذا الحديث مخصوص بالشخص الذي يكون مريضا قبل الحج أو قبل العمرة، فيكلف نفسه الحج والعمرة، كأن الشرع أعطاه كونه يتكلف مع المرض أعطاه سعة رحمة من الله بعباده. أما الصحيح القادر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم على الميقات لم يقل للصحابة أهلوا واشترطوا، ولا شك أن الاشتراط يخفف عن المتبع، فكونه يقال أن كل من أراد أن يحرم يستحب له أن يقول هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به الصحابة، ولو كان سنة ماضية للجميع لأمر به الصحابة. والفقه أننا ننظر لكل نص بمورده وطريقته ونحمل النصوص على موارده، فلما كان الأصل في الإنسان الصحيح القادر أنه يحرم ويمضي لوجهه، إن طرأ له عذر يمنعه من البيت فأحكام المحصر معروفة، وإن كان مريضا أحكام المريض معروف، من كان منكم مريضا أو بيالا من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، فهذا هو الأصل. وأما إذا كان على صفة ضباعة أراد الحج وهو مريض وتكلف الحج وهو مريض فحينئذ يصح أن يشترط، وحينئذ نكون قد أعملنا النصوص على وجهنا. فأبقينا الأصول كما هي واستثنينا ما ورد به حديث ضباعة رضي الله عنها وأرضاه، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس أن الاشتراط لا يكون إلا للمريض على صورة حديث الرباعة، وهو أعدل الأقوال في هذه المسألة وأولاها بظاهر الحديث الوارد بالرخصة في ذلك.
ويستحب قول اللهم أعني أريد نسبة كذا فيسره لي.
الاستحباب أصل شرعي يحتاج إلى نص شرعي، ولذلك المسلم لا شك أنه يدعو ربه مطلقا في أي عبادة أن الله ييسر له الخير، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما توجهت، فهذا من نعم الله على عبد أن ييسر له الخير. ولكن في مواطن العبادات لا يستحب شيء إلا بنص، ولذلك لا يستحب ذكر مخصوص ولا لفظ مخصوص في موضع مخصوص إلا بدليل يخص هذا اللفظ وهذا الموضع بهذا الذكر. ولذلك الأصل أن يقتصر على النية ويقول لبيك حجا لبيك عمرة لبيك حجا وعمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة آت من ربي وقال أهل في هذا الوادي المبارك وقل حجة وعمرة، وقل حجة وعمرة، فهذا نص يدل على أنه لا يزاد على هذه النية. ولذلك قال أنس رضي الله عنه ما تعدوننا إلا صبيانا لقد كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها، يعني كان أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه يقول يمسني لعابها، لأنه كان أبو طلحة، كان أبو طلحة رضي الله عنه زوج أمي، كان لأن أنس مثابة الربيب تحت أبي طلحة، لأن أبا طلحة رضي الله عنه زوج لأم سليم، وأم سليم هي أم أنس، فكان مع أبي طلحة، وكانت ناقة أبي طلحة مع ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يكادان يتساويان مع بعضهما، فكان أنس من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك يقول لقد كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يقول لبيك عمرة وحجة، فهذا يدل على أنه يقتصر على ذكر النسك وأن في ذلك الكفاية. نعم.
وأفضل الأنساك التمتع، وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه.
هناك أنساك ثلاثة لمن أراد الحج، فإما أن يفرد الحج فينوي الحج وحده، وإما أن يذهب بعمرة في أشهر الحج يتمتع بها ثم إذا قضى من العمرة وانتهى منها تحلل وتمتع ثم بعد ذلك أحرم بالحج ومضى في سبيله، وإما أن يكون قارنا وهو النسك الثالث أن ينوي الحج مع العمرة فيجمع بين نية الحج والعمرة قل لبيك عمرة وحجا، فهذه ثلاثة أنساك. أجمع العلماء على مشروعية الأنساك الثلاثة الإفراد والقران والتمتع، ودليل هذا الإجماع ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى الميقات قال من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بحج وعمرة فليهل، فخيرهم بين الأنساك الثلاثة. وخالف ابن عباس جماهير الصحابة رضوان الله عليهم ومنهم الخلفاء الراشدون المأمور باتباع سنتهم، فقال رضي الله عنه وأرضاه إن من طاف بالبيت ولم يسق الهدي وسعى بين الصفا والمروة وكان لم يسق الهدي فيجب عليه أن يتحلل بعمرة، وعلى هذا الوجه كأنه ينسخ الإفراد، وهذا الوجه كأنه نسخ للإفراد، لأنه يرى إما تمتع بالقران وإما تمتع بالتمتع المعروف، فكأنه نسخ للإفراد، وهي من المسائل التي انفرد بها ابن عباس رضي الله عنهما، وخولف في ذلك من جماهير السلف الصالح رحمه الله عليهم والخلف، ومنها مسألة التمتع قوله بالتمتع وقوله بجواز ريب الفضل ونحيها من المسائل التي انفرد بها رضي الله عنه وأرضاه، فهذا كان يقول به رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة، ففهم رضي الله عنه وأرضاه أن التخيير الذي وقع عند الميقات منسوخ بأمره عليه الصلاة والسلام بفسخ الحج بعمرة،
وهذا الفهم خالفه في ذلك جماهير الصحابة، لأن السنة الصحيحة دلت على صحة الإفراد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه عروة بن مضرس، وهذا بعد أمره بفسخ الحج بعمرة، أتاه وهو في صبيحة يوم النحر وهو يوم العيد، قال: يا رسول الله، أقبلت من جبل طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، وما تركت جبلا ولا شعبا إلا وقفت عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا هذا، ووقف موقفنا هذا، وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه. وهذا يدل على صحة حج الإفراد، لأن عروة بالإجماع كان مفردا، لأنه لم يدرك إلا الوقوف بالليل، فلم يكن هناك عمرة، ولم يستطع أن يتمتع، فخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ العام، ولم يقل من كان مثله متأخرا عن الحج يجوز له، ومن لم يكن مثله فإنه يجب عليه الفسخ. وقد فهم هذا الفهم، وهو إيجاب فسخ الحج بالعمرة، فهم الصحابة أنه خاص بهم الإيجاب، ولذلك قال أبو ذر كما في الرواية الصحيحة عنه: متعتان لا تصلح إلا لنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، متعة النساء ومتعة الحج. أي أن إيجاب فسخ الحج بعمرة كان في ذلك العام للتشريع، وتأكيدا على جواز العمرة في أشهر الحج، لأنه كان حديث العهد بالجاهلية، لأنه كان الناس قد قدموا من كل صوب وحدب، وأقبلوا طائعين للإسلام، فكانوا على ما ألفوا أن العمرة في أشهر الحج فجور، وقالوا: أنذهب إلى منى ومذاكرنا تقطر منيا؟ وقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. فلذلك كان الأمر بالعزيمة، وأمروا بفسخ الحج والعمرة، وبقي الأمر على السعة. فقد حج أبو بكر رضي الله عنه جميع سنوات خلافه، أي السنتان من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلها مفردا، وهذا بإجماع العلماء على أن أبو بكر في أيام خلافته ما حج إلا مفردا. وعمر رضي الله عنه وأرضاه جميع سنوات خلافه، قرابة العشر سنوات، ما حج إلا مفردا. وكذلك عثمان رضي الله عنه وأرضاه ما حج إلا مفردا، وهذا طبعا على ما كانوا يختارونه، حتى كان عمر رضي الله عنه كان يرى إتمام الحج والعمرة أن يحرم بهما من دويرة أهله. فالمقصود أن هذه الخلافة الراشدة، وأبو بكر رضي الله عنه هو الذي يقيم للناس حجهم، فلو كان الإفراد منسوخا لما صحت حج الناس، لأن حج إمامهم العام وهو أبو بكر وعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه، كلهم حجوا بالناس مفردين، ولذلك قالوا إن هذا من مفردات ابن عباس رضي الله عنه، وهو مأجور على اجتهاده وما أدى إليه قوله، ولكن قول جماهير الصحابة موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أولى وأحرى. والقول بوجوب فسخ الحج بالعمرة إنما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وأما ما عداهم فقد بقي الأمر على التخيير. ثم هل الأفضل أن يفرد أو يقرن أو يتمتع؟ فقال الشافعية والمالكية: الأفضل أن يفرد. وقال الحنفية: الأفضل أن يقرن. وقال الحنابلة: الأفضل أن يتمتع. ولهم جميعا رحمة الله عليهم حججهم. فمن قال الإفراد احتج بأن الإفراد ليس فيه دم الجبر، لأنهم يرون أن الدم الذي في التمتع والذي في القران دم جبران، لأنه كان المفروض على من تمتع بالحج والعمرة أن يرجع بعد العمرة إلى الميقات ويحرم من الميقات، ولذلك المكي لو تمتع يسقط عنه الدم لأنه أحرم من ميقاته. فقالوا: هذا يدل على أنه دم لمكان النقص الذي وقع بين الحج والعمرة بالتمتع، أو لكونه لم يرجع إلى الميقات بدليل سقوط الدم عن حاضر المسجد الحرام لأنه أحرم من ميقاته. فقالوا: الإفراد ليس فيه نقص، والتمتع فيه نقص، والتمتع بنوعيه القران والتمتع المعروف. وقالوا إن أبا بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان، وهذه الخلافة الراشدة بالأمد البعيد الذي هو أكثر من 20 عاما، قالوا كلها والحج من الناس بالإفراد لا يتأتى هذا إلا لفضيلة الإفراد. وقال الحنفية إن الأفضل القران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الحج بالعمرة، وقد قرن عليه الصلاة والسلام منذ ابتداء نسكه إلى نهايته، ولذلك قال: إني لبدت شعري وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام عن أكثر من 25 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم روى عنه أنه قرن الحج بالعمرة. قالوا ولو كان غير القران أفضل لما اختار الله لنبيه المفضول، كونه عليه الصلاة والسلام لا يحج إلا حجة واحدة ومع ذلك يختار الله له إحرامه من فوق سبع سماوات أن يقرن الحج بالعمرة يدل على أنه أفضل. أكدوا هذا بما يلي، قالوا لو كان الإفراد أفضل، وذلك أنكم تقولون إن المفرد يأتي بسفر مستقل وعمرة لعمرته وحجه، فإننا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر أكثر من عمره ومع ذلك لم يقع اختيار الله له للإفراد، وإنما اختار الله له القران، فلو كان الإفراد أفضل لما اختار الله لنبيه المفضول. ثم قالوا أيضا إن القران كان من فوق سبع سماوات ولم يكن باختيار النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال أتاني الليلة آت من ربي وقال أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فقرانه عليه الصلاة والسلام إنما كان بوحي وباختيار من الله وهي حجة واحدة ولا يختار إلا الأفضل. ثالثا قالوا إنه قد حج أكثر اعتمر أكثر من عمره ومع ذلك أمر أن يقرن عمرته مع حجه، فدل على فضيلة قرن الحج بالعمرة. ورابعا أن القارن يفضل المتمتع، لأن المتمتع يشارك القارن في جميع ما ذكروه من هذه العلل، فقالوا فينفرد القارن عن المتمتع بأن القارن بعد العمرة يبقى بإحرامه ولكن المتمتع يتحلل ويكون هو والحلال سواء، يتمتع بالنساء ويصيب الطيب وهذا يبقى على إحرامه، والقاعدة أن الأكثر تعبا أعظم أجرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل على هذه القاعدة كما في الصحيح ثوابك على قدر نصبك. قالوا فإذا كان المقرن لحجه بعمرته يوافق المتمتع في كون كل منهما يصيب النسكين، إلا أن هذا يتعب أكثر من ذاك لأنه يبقى على إحرامه بعد العمرة وحينئذ يكون أفضل. رد أهل التمتع بأن هذا الوقوع الذي يقع بين بين العمرة وبين الحج إنما هو بإذن شرعي، وأما قولكم إن الأكثر تعبا أعظم أجرا فقد يكون الشيء أقل تعبا ويصيب به الإنسان فضيلة ما هو أكثر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لقد قلت من بعدك كلمات لو وزنت بما قلت لرجحتهن، قال سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فقالوا هذا يدل على أنه قد يكون الشيء أقل عملا ولكنه أكثر تعبا. ثم أكدوا فضيلة الإفراد بأن النبي صلى فضيلة التمتع بأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى التمتع وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرا، وبناء على ذلك قالوا إنه تمناه ولا يتمنى إلا الأفضل. وقولكم إنه أحرم اختار الله له إحرام القران ينسخه ما بعده من التمني، رد الأولون بأن هذا التمني لم يقع ابتداء يعني هكذا، وإنما وقع لسبب وهو أن الصحابة لما أمرهم أن يتحللوا امتنعوا فطيب خواطرهم بهذه الكلمة. وفي الحقيقة أن أعدل ما ذكر في هذه المسألة واختيار بعض المحققين من إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض العلماء أن المسألة بالتفصيل، فإن كان الرجل يستطيع أن يأتي إلى البيت ويفرد حجه عن عمرته فالإفراد أفضل، وإن كان لا يستطيع أن يسوق الهدي معه فالقران أفضل، وإن كان لا يستطيع أن يسوق الهدي أو يصعب عليك حال أكثر الناس اليوم حينما يقدمون من خارج المملكة فالتمتع لهم أفضل، لأنهم لا يستطيعون أن يأتوا بسبب مستقل لعمرتهم، وبناء على ذلك يجمعون بين التمتع بالتحلل ثم يحرمون بعد ذلك بحجهم لصعوبة سوقهم للهدي. وعلى هذا يكون الجمع بين النصوص هذه من جميع الأوجه، ففضل التمتع من وجهه وفضل القران من وجهه وفضل الإفراد من وجهه، ويكون حينئذ جمعا بين هذه النصوص وهذه الأوجه المختلفة. على هذا إذا أراد التمتع فإنه يوقع العمرة في أشهر الحج، يشترط في التمتع أن يوقع أولا من الذي يتمتع؟ الناس ينقسمون إلى قسمين في التمتع، مكي وغير مكي. المكي وحاضر المسجد الحرام وغير حاضر المسجد الحرام. أما الذين هم من حاضر المسجد الحرام فللعلماء فيهم أوجه، وأقوى ما قيل في حاضر المسجد الحرام أنهم من كان دون مسافة القصر، أنهم من كان في حدود حرم مكة أنهم من حاضر المسجد الحرام، أن المراد بهم أهل مساكن مكة ومن كان دون حدود الحرم، فهؤلاء هم حاضر المسجد الحرام. وهناك وجه أن من كان دون مسافة القصر فالمكي، ومن كان دون ومن كان داخل حدود حرم مكة هذا يسمى حاضر المسجد الحرام. هل يجوز له أن يتمتع أو لا يجوز له أن يتمتع؟ للعلماء قولان. قال جمهور العلماء المكي وحاضر المسجد الحرام يتمتعون، وإن تمتعوا فلا دم عليهم، يقولون إنه يجوز لهم التمتع ويصح منهم، وإن تمتعوا فلا دم عليهم، هذا مذهب الجمهور. وعلى هذا فأهل مكة يجوز لهم أن يأتوا بالعمرة في شوال وما بعد شوال ثم يحجون من عامهم فهم متمتعون ويصيبون فضيلة التمتع بهذا الوجه، ولكن إن تمتعوا لا يلزمهم الدم، هذا مذهب الجمهور. وقال الحنفية رحمة الله عليهم المكي ومن كان من حاضر المسجد الحرام لا يتمتع، وإن تمتع فعليه دم، عكس القول الأول تماما، لا يرون لأهل مكة أن يتمتعوا وإن تمتعوا فعليهم الدم، هذا مذهب الحنفية. وسبب الخلاف الآية الكريمة في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي هذا يدل على العموم سواء كان مكيا أو غير مكي. فالجمهور يقولون قوله تعالى فمن تمتع من نصيغ العموم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، قالوا هذا عام. فلما قال الله ذلك لمن لم يكن، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، اختلف في الإشارة في ذلك. فالجمهور يقولون ذلك عائد إلى إيجاب الدم فما استيسر من الهدي إلى أقرب مذكور، لأن الإشارة تعود إلى أقرب مذكور، فيكون التقدير فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أول الآية منفصل عن آخرها، ويكون قوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام المراد به إيجاب الدم، فيركبون مذهبهم هكذا، يقولون يصح التمتع لعموم قوله فمن تمتع ولا يجب الدم لقوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. الحنفية يقولون كالآتي، يقولون ذلك عائد إلى أول الآية بدليل أنه اسم إشارة بعيد ذلك، فقالوا ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام عائد إلى صدر الآية فمن تمتع بالعمرة إلى الحج هو لمن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. والدليل الثاني عندنا على هذا يقولون أنه قال ذلك لمن، فلو كان الدم كما يقول الجمهور لكان قال ذلك على من لم يكن، فدل على أن المراد مشروعية التمتع وليس وجوب الدم. رد الجمهور بأن ذلك جاء اسم إشارة بصيغة البعيد لوجود الفصل، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فنظرا للفصل بالبدل عن الواجب جاء باسم ذلك حتى لا يفهم منه أن هذا الإجاب مختص بمن يكون على خلاف هذه الحال. وأجابوا عن قولهم ذلك لمن أن اللام تأتي بمعنى على، كما قال تعالى ومن أساء فلها أي فعليها أي أساء على نفسه، فهذا يأتي أن اللام تأتي بمعنى على، فيكون قوله ذلك لمن لم يكن أي ذلك الدم على من لم يكن من حاضر المسجد الحرام. ومذهب الجمهور أقوى، وعليه فإن أهل مكة يتمتعون وإن تمتعوا فلا دم عليهم. الشرط الأول نحن قلنا الآن إما أن يكون المتمتع من حاضر المسجد الحرام وإما أن يكون من غير حاضر المسجد الحرام، فيشمل الذين كانوا خارج حدود الحرم أو خارج مسافة القصر. فالآفاقيون الذين غير حاضر المسجد الحرام يشرع لهم التمتع بالإجماع، بإجماع العلماء. والسؤال متى يكونون متمتعين؟ يشترط في تمتعهم أولا أن تكون هناك عمرة في أشهر الحج، أن يوقع العمرة في أشهر الحج. فإذا اعتمروا في أشهر الحج يصح منهم أن يتمتعوا بهذه العمرة إلى حجهم بشرط البقاء بعد فعل هذه العمرة بمكة وعدم الرجوع إلى ميقاتهم أو ما يحاذي ميقاتهم أو إلى مسافة القصر. هذا الشرط الثاني، أن يأتوا بعمرة في أشهر الحج، أن لا يرجعوا بعد العمرة وأن يحجوا من ذلك العام. فهذه أمور لابد من توفرها للحكم بصحة التمتع. أما الشرط الأول أن يأتوا بعمرة في أشهر الحج، ففيه تفصيل. أشهر الحج تبدأ من ليلة العيد، فمن أوقع العمرة في ليلة العيد، عيد الفطر، فما بعد في شوال، في ذي القعدة، فحينئذ يصدق على هذه العمرة أنها عمرة تمتع إن بقي بعدها وحج. لكن إن وقعت عمرته قبل ليلة العيد في سبع مثلا في العشر الأواخر من رمضان، فعلى عمرته وأتمها ثم بقي بمكة وحج من عامه، فليس بمتمتع بالإجماع، لأن عمرته ليست في أشهر الحج، ويشترط في عمرة التمتع أن تكون في أشهر الحج. إذن الفاصل أن تقع العمرة في ليلة العيد فما بعد، فإن وقعت قبل ليلة العيد فليست بعمرة تمتع. لكن الإشكال لو أنه أحرم قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، وغابت عليه شمس آخر يوم من رمضان، فأوقع بعض أفعال العمرة في رمضان وبعض أفعالها في شوال، فهل نقول العبرة بالابتداء أم العبرة بالانتهاء أم مفصل؟ خلاف بين السلف. قال بعض العلماء العبرة بالنية. الآن نتكلم على رجل يعتمر ووقعت عمرته بعضها في رمضان وبعضها في شوال، وبقي بعد هذه العمرة وحج من عامه وهو آفاقي، فهل هو متمتع أو ليس بمتمتع؟ فبعض العلماء يقول العبرة بالنية، فإذا دخل في النسك ونوى النسك قبل غروب الشمس ولو بلحظة فإنه لا يعتبر متمتعا. العبرة بالنية عندنا، يعني يرون أول لحظة من العمرة وهي نية الدخول في النسك، فإن غابت عليه الشمس ثم نوى ولو بلحظة بعد مغيبها فإنه متمتع. هذا مذهب الظاهرية. القول الثاني يقول العبرة بدخوله لمكة، فننظر إذا جاء من المدينة، ولو جاء مثلا إلى مدخل مكة، فإن وقع دخوله لمكة قبل غروب الشمس فعمرته ليست بتمتع، فهو مفرد إن حج من آمن. وإن وقع دخوله لمكة وحدود الحرم بعد مغيب الشمس وبقي بعد هذه العمرة وحج فهو متمتع. إذن العبرة بحدود الحرم، وهذا مذهب طائفة من السلف ومنهم عطاء. القول الثالث العبرة بابتداء الطواف، فإذا دخل مكة لا نعتد بذلك، وننظر متى ابتدأ الطواف، وهذا أصل عند الحنابلة في مسائل والشافعية، أن العبرة ببداية الطواف في العمرة، فإذا ابتدأ طوافه قبل غروب الشمس ولو بلحظة، دخل في الطواف ولو بلحظة، فهو مفرد إن حج من عامه. وإن ابتدأ طوافه بعد غروب الشمس ولو بلحظة فهو متمتع إن حج من عامه. هذا مذهب الشافعية والحنابلة. القول الرابع العبرة بأكثر الطواف، وهذا أصل عند الحنفية، ولذلك يصححون الطواف ويلغونه على الأكثر، فيقولون إن طاف أكثر الطواف. لماذا نقول الطواف؟ تجد أن المذاهب، مذاهب الأئمة الأربعة، ابتدأت بالطواف، لأن العمرة أول أركانها يكون بماذا؟ بالطواف بالبيت. فالذين يقولون العبرة بابتداء الطواف كأنهم يرون أصل العمرة أنها وقعت كاملة في هذا الزمان المعتبر للتمتع. أما الحنفية فإنهم يرون العبرة في الطواف بأكثره، فيقولون إن طاف أربعة أشواط قبل غروب الشمس فمفرد إن حج من عامه، وإن طاف الثلاثة الأشواط قبل غروب الشمس والأربعة بعد الغروب فإنه متمتع إن حج من عامه. وهناك قول أخير أن العبرة بالتحلل، وهو مذهب المالكية. قالوا ننظر متى يقص شعره أو يحلق رأسه، فإن وقعت حلاقته أو قصه لشعر رأسه قبل غروب الشمس فإنه مفرد إن حج من عامه، وإن وقع القص والتحلل بعد غروب الشمس ولو بلحظة فإنه متمتع إن حج من عامه. وأصح هذه الأقوال والعلم عند الله أن العبرة بابتداء الطواف لما ذكرنا، وذلك لأنه يكون حينئذ قد وقع ركن عمرته وتقع أركان عمرته كاملة في أشهر الحج. وأما إذا كان قد ابتدأ طوافه قبل غروب الشمس فإنه حينئذ يكون قد أوقع الركن الذي هو ركن العمرة قبل غروب الشمس، وحينئذ لا يصدق عليه أنه تمتع بعمرته إلى أشهر الحج. هذا بالنسبة لمسألة إذا وقع بعض أفعاله في زمان الحج وبعضها في غير زمان الحج، أعني العمرة. أما بالنسبة لاشتراط بقائه بمكة فهذا هو نص القرآن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فإنه يشترط في كونه متمتعا أن يبقى بعد العمرة إلى أن يحج من هذا العام. فلو رجع بعد عمرته إلى بلده أو إلى ميقات بلده فإنه لم يتمتع بسفره الأول وهو عمرته الأولى لحجه، وحينئذ كأنه أنشأ سفرا ثانيا ولم يكن سفره الأول هو متعته، وعليه فيكون مفردا ولا يكون متمتعا على ظاهر القرآن. شد طاووس، والعلماء يقولون شد طاووس كما عبر به غير واحد من الأئمة رحمة الله عليهم في هذه المسألة. إذا قال العلماء شد ليس المراد تحقير العالم، وإنما عندهم في مسائل الخلاف مراتب، فتارة يكون الخلاف المخالف مصادم للنصوص، مصادم لجماهير العلماء يقولون شد، تنبيها إلى أن العمل عند الأئمة والسلف والعلماء وأكثر الأئمة على عدم قبول هذا القول لمخالفته للنصوص القوية، فيعبرون بالشذوذ مثل ما يقولون شذ ابن عباس وقال بالمتعة. ليس المراد من تحقير ابن عباس رضي الله عنه، وإنما المراد أن قوله هذا خالف الأصول وخالف الجماهير، فليس بخلافه محقق وليس بخلافه معتبر، هذا معنى الشذوذ. ولذلك يرون أن خلاف الشذوذ دائما يكون في المسائل التي تخالف النصوص كالقول بجواز ربا الفضل والقول بجواز المتعة ونحوها من المسائل المفردة. شذ طاووس وقال هو متمتع وإن رجع إلى بلده، فعند طاووس من سافر إلى بلده بعد عمرته وحج من عامه فإنه يعتبر متمتعا، وهذا قول شاذ كما ذكرنا لمخالفته لظاهر الآية الكريمة وجماهير السلف والخلف على خلاف ذلك. وأن من رجع إلى بلده أو أنشأ السفر بعد عمرته فإنه لم يتمتع على ظاهر القرآن وعلى ظاهر الصفة التي نص عليها كتاب الله عز وجل. كذلك يشترط أن يحج من عامه، وهناك قول غريب لبعض الصحابة ويحكى عن عبد الله بن الزبير أنه لو أتى بالعمرة في هذا الشهر في هذه السنة ثم أتى بالحج من العام القادم أنه متمتع، ولكن جماهير السلف رحمة الله عليهم يكون الإجماع على أنه لا يكون متمتعا إلا إذا حج من ذلك العام.
وعلى الأفقي دم،
وعلى الأفقي دم إن تمتع، وفهم من ذلك أن غير الأفقي لا يلزمه دم. نعم.
وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرم.
أما بالنسبة لإيجاب الدم على الأفقي فلقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي، فأمر الله سبحانه وتعالى من تمتع بالعمرة إلى الحج أن يريق الدم، وهذا الدم سيأتينا مباحثه ومسائله في الفدية، في باب الفدية سنتكلم إن شاء الله على مسائله ومباحثه ونبين إن شاء الله ما هو المعتبر في هذا الدم وأين محله وما هو الواجب أو السن الواجب في هذه الدماء سواء كانت في قران أو كانت في تمتع. نعم.
وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنا.
وإن حاضت المرأة وخشيت فوات الحج أحرمت به، الماء أحرمت بالحج وصارت قارنة، هذا إذا كانت متمتعة، إذا كانت المرأة متمتعة وأهلت متمتعة فإنه يلزمها إذا دخلت المرأة، المرأة الحائض على صور، الصورة الأولى أن يأتيها الحيض قبل نية النسك، فحينئذ إذا كان هناك وقت قبل الحج ويمكنها أن تتمتع بالعمرة فالأفضل أن تصيب فضيلة التمتع فتحرم بالعمرة ثم تتحلل من العمرة ثم بعد ذلك تتم مناسك الحج. مثال ذلك لو أن امرأة أقبلت على الميقات في شهر ذي القعدة وجاءها الحيض وحيضها 8 أيام، فإنه عندها من الوقت ما يسعها أن تطهر ثم تؤدي العمرة قبل أن تتلبس بالحج أو تأتي أيام الحج، فحينئذ تحرم بالعمرة ويجوز لها وهي حائض أن تنوي العمرة ثم تمتنع من الطواف بالبيت، ولا يجوز لها أن تطوف بالبيت لقوله عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة حيث كانت معه في حجه صلوات الله وسلامه عليه وأصابها الحيض، فقال ما لك، أي ما شأنك، لأنه أصابها الحيض وهي معه. قالت فانسللت، يعني من الفراش، لأن العذر قد جاءها. فقال عليه الصلاة والسلام ما لك أنفست، يعني هل حضت، لأن من أسماء الحيض النفاس، أنفست؟ قالت نعم. قال ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فهذا يدل على أنه لا يجوز لها أن تطوف بالبيت ولا يجزيها أن تطوف أي حائض على ظاهر النص، فحينئذ تمكث حتى تخرج من عادتها وتطهر فتغتسل ثم تؤدي عمرتها وتتحلل منها. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يطرأ الحيض بعد نيتها للنسك، فإذا طرأ الحيض بعد نية النسك فلا يخلو من حالتين، إما أن يمكنها أن تؤدي العمرة قبل أيام الحج، وإما أن يضيق الوقت فلا يمكنها أن تؤدي عمرتها قبل أيام الحج، كانت تكون عادتها 8 أيام وبقي على الحج 3 أيام أو 4 أيام، حينئذ لا يمكنها. فإذا طرأ عليها الدم وكان قد دخلت في النسك فلا تخلو نيتها، إما أن تكون مفردة فحينئذ تمضي إلى عرفات وتتم مناسك الحج حتى إذا طهرت طاف الطواف الإفاضة ولا إشكال إذا كانت مفردة، وإذا كانت متمتعة هنا الإشكال لأن القارن في صورة المفرد. وأما بالنسبة للإشكال إذا كانت متمتعة، يعني كانت معتمرة، فإنه لا يمكنها أن تؤدي عمرتها قبل حجها لأن الوقت ضيق، فتنقلب قارنة لمكان الضرورة لقوله عليه الصلاة والسلام اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فدل على أنها كانت متمتعة، منعه إياها من الطواف بالبيت وقد ثبت أنها كانت متمتعة، فحينئذ انقلبت إلى القران لقوله عليه الصلاة والسلام لها في آخر الحج طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك، فدل على أن الذي وقع منها إنما هو القران لأنه لم يمكن أن تتحلل. ألا ترى أنها قد نفست قبل أن تطوف بالبيت وهو يقول بعد الحج كافيك لحجك وعمرتك، معنى أن الذي وقع منها إفراد ولا قران؟ كافيك لحجك وعمرتك، دل على أن الذي وقع هو القران، فلما منعها من الطواف دل على أنه يجوز لها أن تنقلب قارنة وحينئذ تؤخر طوافها بالبيت إلى طهرها. وهذا هو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهكذا الحال بالنسبة بالنسبة إذا كان طريان العذر، إذا أرادت أن تحرم بالتمتع وهي على وجه النسك فإنها تحرم وتنقلب، إذا أرادت أن تحرم بالقران فإنه يجوز لها أن تحرم بالقران ولو ضاق عليها الوقت على ظاهر هذه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة.
وإذا استوى، يقول رحمه الله وإذا استوى على راحلته، السنة أن يلبي وهو في مصلاه، فقد أوجب عليه الصلاة والسلام وهو في مصلاه، وأوجب وهو على الراحلة، وأوجب وهو على البيداء، وهذا كله ثابت عنه. ولذلك فصل ابن عمر رضي الله عنه وابن عباس ذلك فيما ثبت وصح عنه، وكان ابن عمر يقول بيداءكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل إلا من عند الشجرة. وقد بيّن ابن عباس السبب في ذلك أن الناس كانوا كثيرين، وقال أنس رضي الله عنه كنت أنظر أمامي فأرى الناس مد البصر، وأنظر عن يميني فأرى الناس مد البصر، وأنظر عن شمالي فأرى الناس مد البصر، كلهم يقول كيف يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزل إلى الميقات وصلى عليه الصلاة والسلام أدرك أناس تلبيته وهو في المصلى، وأدرك أناس تلبيته وهو عند الشجر، وأدرك أناس تربيته وهو قد استوى على راحلته، وأدرك أناس تلبيته وهو على البيداء. لأن الميقات وهو الذي يسمى بأبيار علي الآن وادي، ومنخفض الوادي في بطنه المسجد والمصلى. هذا المنخفض يكتنف طبعا شطي الوادي الأيمن والأيسر. أما بالنسبة وأنت خارج من المدينة، أيسر الوادي من جهة جبل عير الذي هو حد المدينة، وأيمن الوادي الذي هو صفحته اليمنى بعد أن تخرج من المسجد وتصعد هذه الربوة التي هي على أعلى الشط الأيمن للوادي تسمى بالبيداء، منقطع من الأرض إلى 200 متر إلى 300 متر هذه البيداء. بعد البيداء وأنت في طريقك إلى مكة متجه إلى جنوب غرب تقريبا، تأتي منطقة تسمى ذات الجيش، وهي التي انقطع فيها عقد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكان لأسماء في قصة التيمم انقطع بذات الجيش. فالبيداء هذه كانت هي الربوة العالية التي بعد الوادي، بمعنى أنك إذا خرجت من الوادي وصعدت فأول ما يواجهك البيداء. فكان الناس يعتقدون أن التلبية تبدأ من البيداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رق البيداء لبى، لأنه كان من سنته إذا علم نشز يلبي، فأدرك أناس تلبيته بالبيداء فظن أن السنة هناك، وأدرك أناس تلبيته عند الشجرة فظن أن السنة هناك، وأدرك أناس تلبيته أول ما أوجب. فالسنة أنه وهو في مصلى يلبي، ثم إذا ركب على راحلته وفي حكم السيارة الآن يلبي، وإذا علا على البيداء أو صعد من شط الوادي لبى تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، سواء صعد على الخط القديم الذي هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم في القديم، أو صعد على الخط الجديد الذي يسمى بالهجرة، بمجرد ما يصعد يلبي، لأن كنفي الوادي أو الجهتان، لأن الجهتين اللتان تكتنفان الوادي بمثابة واحدة من حيث العلو والنشز، فالسنة فيهما واحدة. فكان ابن عمر يقول بيداءكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكذبون، الكذب يطلق بمعنى الكذب المذموم، والكذب بمعنى مخالفة الحقيقة، ليس المراد به ذم صاحبه. فقال تكذبون يعني أنكم تقولون بها أمرا غير الذي وقع منه عليه الصلاة والسلام، لا أصل الكذب الذي ورد فيه الوعيد. فمراده أن الأصل أن تلبية كانت في بطن الوادي، فالسنة أن يكون التلبية على هذه الصورة. أما قوله لبيك اللهم لبيك، لبى اختلف العلماء في أصلها، قيل لبى بمعنى أجاب، تقول لبيت النداء أي أجبته، وهذا مبني على قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا حيث أوحى الله بذلك لإبراهيم قال ربي وما يبلغ صوتي قال أذن وعلينا البلاغ، وهو حديث الحاكم في مستدركه وصححه غير واحد، فأذن وقال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فمن كتب الله عليه الحج فإنه يلبي هذا النداء بقوله والعمرة يقول لبيك، أي إجابة لداء الله عز وجل، هذا على القول بأنها مشتقة من إجابة النداء. هناك قول إن لبى بمعنى لب الشيء وخالصه، والمراد بذلك أن إخلاصي لك يا الله، يكون معنى لبيك أي إخلاصي، لأن كلمة التوحيد، ولذلك قال جابر أهل بالتوحيد، فقالوا إنها المراد بها إخلاص العبادة لله عز وجل، وهو الأصل الذي من أجله أمر الله عز وجل بالحج إلى بيته من أجل توحيده ومن أجل إفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. فتكون أول كلمة من الإنسان بالتلبية شعارها التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى بالعبادة وإفرادها له جل شأنه. فقالوا أنها مأخوذة من لب الشيء وهو خالصه، وقيل مأخوذة من ألب بالمكان، العرب تقول ألب بالمكان إذا أقام، فقيل مشتقة من ألب بالمكان، أي أنا مقيم على طاعتك طاعة بعد طاعة، أي كأنه على طاعة الله عز وجل ثابت مستديم عليها. وقيل إنها من ألب بمعنى واجهة تجاه الشيء، الشيء وجهة الشيء، تقول داري تلب بدارك أي تواجهها، فكأنه يقصد أن اتجاهي أن الله سبحانه وتعالى لبيك اللهم، أي اتجاهي لك يا الله في كل صغير وكبير، فلا يسأل ولا يستعان إلا به ولا يستغاث إلا به ولا يستجار إلا به، فكأنه يقول وجهت وجهي لك كلا، كما قال سبحانه وكما قال عليه الصلاة والسلام: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فهذا هذه أوجه ذكرها العلماء في معنى التلبية، لبيك اللهم أي لبيك يا الله. وهذه التلبية فيها مسائل. المسألة الأولى: ما حكمها، ما صفتها؟ للتلبية صفتان: الصفة الواردة المشروعة، والصفة الزائدة من المكلف ثناء على الله عز وجل. فبعض العلماء يرى أن أما بالنسبة للصفة المشروعة فالتي ذكرها المصنف: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه الصفة الواردة. هناك حديثان في السنن، أولهما: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. وهناك حديث الأول حديث أنس، هذا لبيك حقا حقا، والثاني لبيك إله الحق، وهو حديث أبي هريرة في السنن. هذا الوارد التلبية، ولكن الصحيح الأول. وأما الصيغتين الأخرين ففيها كلام في سندهما ما قال بعض العلماء يحسن الإسناد: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. أما بالنسبة للصفة الزائدة عن الوارد، كأن يقول: لبيك يا رحمن، لبيك يا عظيم، لبيك يا كريم ونحو ذلك، فللعلماء قولان: قيل لا يجوز أن يحدث غير هذه الصفة الواردة، وقيل يجوز، وهذا هو الصحيح، لأنه ثبت في صحيح مسلم عن حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع الصحابة يقولون: لبيك ذا المعارج، فلم يأمرهم بالتزام اللفظ الوارد، ولذلك قال جمهور العلماء بجواز الزيادة، وهو فعل السلف. ولذلك كان ابن عمر يقول: لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، فكان يزيد ويغير في ألفاظه. والأفضل أن يقتصر على الوارد، لأنه إذا اقتصر على الوارد أجر بأجرين: الأول التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أجر اللفظ الوارد. ولذلك يحرص على أنه يقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل وأكمل. المسألة الثانية: التلبية هل هي واجبة أو غير واجبة؟ الصحيح وجوبها، وهذا هو صح قولي العلماء. ولذلك من نوى ولم يلبي فإنه يلزمه حتى فرغ من نسك العمرة أو حجه، فإنه يلزمه دم جبران لهذا الواجب، وهي التلبية. وهذا على أصح قولي العلماء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفع أصواته أن يرفع أصواتهم بالتلبية. والدليل على وجوب التلبية أن الأصل في قوله عليه الصلاة والسلام: أتاني الليلة آت من ربي وقال: أهل في هذا الواد المبارك وقل عمرة في حجة. قالوا إن هذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لبيك عمرة وحجة، كما في حديث أنس في الصحيح. قالوا: فقوله أهل في هذا الواد المبارك وقل، الإهلال هو النية، وقل المراد به التلبية، فيكون أمرا وهو دل على الوجوب. المسألة الثالثة: السنة رفع الصوت بالتلبية، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أتاني قال أمرني أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، وهذا ثابت في الصحيح، فدل على أن السنة في التلبية أن يرفع بها الصوت. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الحج العج والثج، أما العج فهو رفع الصوت بالتلبية، وأما الثج فهو نحر الهدي ونحوها مما يتقرب به الله عز وجل في الأنساك في الحج. وأما بالنسبة للمسألة الرابعة في التلبية، فمتى تقطع هذه التلبية؟ أما بالنسبة لابتدائها فكما ذكرنا، لكن متى تقطع؟ عندنا معتمر وعندنا حاج. أما المعتبر فقال طائفة من العلماء: يقطع التلبية عند الحرار التي تبدو قبل مكة، وهي الحرار التي قبل التنعيم، يقطع عندها التلبية، وهو مأثور عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقال به جمع من فقهاء المدينة. والقول الثاني أنه يقطع التلبية عند دخوله لحدود الحرم، لأنه يلبي للحرم، فإذا بلغ الحرم فإنه يقطع التلبية. والقول الثالث أنه يقطع التلبية عند ابتداء الطواف، وهو أصح الأقوال في العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه لم يزل يلبي حتى استلم الحجر، فدل على أن التلبية تنقطع عند استلام الحجر، يعني عند ابتداء الطواف. وأما بالنسبة للحج فقال جمع من العلماء: يقطع التلبية إذا مضى للوقوف بعرفة، ذلك بعد الزوال، لأنه يبتدئ الوقوف بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل خارج عرفة، وذلك بعرنة بنمرة، وهو المنبسط الذي قبل الوادي الذي بين حدود الحرم وبين الوادي وهو وادي عرنة. هناك منبسط يقرب من 500 متر يسمى بنمرة نزل فيه عليه الصلاة والسلام، فابتدع وقوفه ومضيه إلى عرفات بعد الزوال بعد أن زالت الشمس، ركب صلاة الله والسلام عليه وخطب الناس، قالوا فيقطع التلبية بعد الزوال من يوم عرفة، وكان يفعله علي رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنه، وأكدوا هذا بأن التلبية للحج والحج عرفة ويكون وقوف عرفة بعد الزوال فيقطع عند الزوال. القول الثاني أنه يقطع عند ابتداء رمي جمرة العقبة وهو مذهب الجمهور، والقول الثالث أنه يقطع عند آخر حصاة يرمي بها جمرة العقبة وهو قول رواية عن أحمد وقول إسحاق بن راهوي وجمع من أهل الحديث وهو الصحيح لحديث الفضل أنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى آخر حصاة من جمرة العقبة، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وعلى آله.